إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، ثبت عند الترمذي وغيره من حديث أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فنأخذ من هذا الحديث فقرة، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. والحسنة يدخل فيها التوبة، فإنها عمل صالح، وهي تمحو السيئة باتفاق أهل العلم وبصريح النصوص من القرآن والسنة، أن التوبة تمحو السيئة، سواء كانت هذه السيئة صغيرة أو كانت كبيرة، بل لو كانت شركا وكفرا، فإن التوبة تمحو ما قبلها من الذنب. ويدخل كذلك في الحسنة التي تمحو السيئة العمل الصالح، وأعظم هذه الأعمال التي بها تمحى السيئات التوحيد، فإن من فقد التوحيد فقد المغفرة، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وجاء في الحديث حديث أنس عند الترمذي وأبي داود وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك أو أتيتك بقرابها مغفرة. شاهدنا قوله سبحانه وتعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لا تشرك بي شيئا، فيشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر. لقي الله عز وجل وهو سليم من الشرك بأنواعه، وعنده ذنوب من خطايا الشهوات أما الشبهات فكان سليما نقيا منها. فالله سبحانه وتعالى يبدله بتلك الخطايا حسنات. يا ابن آدم، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أبدلتك بها مغفرة. فهذا يدل على أن التوحيد أعظم حسنة، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، والتوحيد أعظم حسنة، أعظم حسنة تغفر بها الذنوب، أعظم حسنة تشفع لصاحبها، تشفع لصاحبها. وكذلك يدخل في الحسنة سائر الأعمال، سائر الأعمال الصالحة، إلا أنها لا تغفر إلا الصغائر، لا تغفر إلا صغائر الذنوب، أما الكبائر فلا بد لها من حسنة التوبة، من حسنة التوبة. أما سائر الخطايا فتكفرها الحسنات أي الأعمال الصالحة بأنواعها كالصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها من الأعمال. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن بباب أحدكم نهرا يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فكذلك الصلوات الخمس يكفر الله بهن الخطايا. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا في الصحيح من حديث أبي هريرة: الجمعة إلى الجمعة والصلاة إلى الصلاة أو والصلوات الخمس يكفر الله بهن الخطايا ما اجتنبت الكبائر، ما اجتنبت الكبائر. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له بسبب الصوم. كذلك أيضا جاء عند الإمام مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أحتسب على الله عز وجل في صيام يوم عاشوراء أن الله يكفر به سنة ماضية. يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من شهر محرم الذي نحن فيه، صيامه يكفر ذنوب سنة ماضية، وصيام يوم عرفة قال: احتسب على الله أن يكفر به ذنوب سنة أو سنة ماضية وسنة مقبلة. وهكذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، كيوم ولدته أمه. فهذه أعمال صالحة دلت هذه النصوص على وجه الخصوص أنها مكفرة للذنوب، والله المستعان. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، أيها الناس، ومما يدل على هذا أن حسنة العمل الصالح تكفر السيئة ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، أصاب من امرأة لا تحل له قبلة، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسكت عليه الصلاة والسلام حتى أنزل الله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فنادى الرجل وأخبره بهذه الآية فقال: يا رسول الله، ألي وحدي أم للناس عامة؟ قال: بل للناس عامة. وفيها الأمر بعمل صالح يكفر تلك السيئة التي ارتكبها ذلك الرجل، وهي الصلاة. الصلاة عمل صالح. ثم بينت الآية بيانا عاما أن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. فيدخل في الحسنات الصلاة وغيرها كالوضوء مثلا، كما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ الرجل فغسل وجهه سقطت خطاياه التي رآها بعينيه مع آخر قطر الماء، وإذا غسل يديه سقطت خطاياه التي بطشتها يده مع آخر قطر الماء، وإذا غسل رجليه سقطت خطاياه التي مشتها رجلاه مع آخر قطر الماء حتى يكون نقيا. هذا فضل هذا العمل، الوضوء يخرج وينقي العبد المتوضأ من الذنوب. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. أن يقول في يوم 100 مرة سبحان الله وبحمده تحط خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. وفي الصحيح أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله دبر الصلاة 33، أي قال سبحان الله 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فكانت 99، ثم قال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. وجاء عند الترمذي من حديث معاذ بن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل الرجل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفرت ذنوبه. عمل صالح، وهو الحمد لله بعد الطعام، أن يذكر الله عز وجل بهذا الدعاء وبهذا الذكر: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، فيكون سببا في مغفرة الذنوب لأنه عمل صالح. فيا عبد الله، لا تحتقر أي عمل صالح، هذه أمثلة فقط جاءت فيها أدلة مخصوصة، وإلا فالحسنات يذهبن السيئات مهما كان هذا العمل الصالح، كما جاء عند بعض أهل السنن من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجلين مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا. المصافحة عمل صالح، المصافحة سنة عمل يترتب عليه مغفرة الذنوب، تغفر للمتصافحين ذنوبهما قبل أن يفترقا. إذن أيها الناس نغتنم الأعمال الصالحة عند قدرتنا لها من أجل نيل المغفرة، وأيضا من أسباب نيل المغفرة الدعاء كما سبق في الحديث، الدعاء بالقول وهو قول ربنا سبحانه في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. فالله عز وجل غفور رحيم، فإذا استغفره العبد بالقول طلب منه المغفرة غفر الله عز وجل له. ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني، أي دعا الله عز وجل أن يغفر له، ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. فالاستغفار والدعاء سبب لنيل المغفرة. نعم أيها الناس، فعلينا أن نغتنم العمل الصالح في نيل المغفرة، لأن بمغفرة الله عز وجل ننجو من العذاب، ننجو من العذاب في الدنيا والآخرة. فكان السلف رضوان الله عليهم يحرصون على نيل المغفرة، يحرصون ويتحرون أسباب المغفرة من أجل النجاة من العذاب. يأتي مالك بن ماعز إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله طهرني، لأن من أسباب المغفرة إقامة الحدود، الحد مطهر للعبد من الذنب، فيأتي يطلب إقامة الحد، حد الزنا، يقول: يا رسول الله طهرني. قال له عليه الصلاة والسلام: مما؟ قال: يا رسول الله إني زنيت، طهرني. فأقام النبي صلى الله عليه وسلم عليه الحد، حد الزنا، وكان تيبا فرجم حتى مات رضي الله عنه. يطلب التطهير بسبب من أسباب المغفرة وهو إقامة الحد. وهكذا لما جاء الأنصار، جماعة من الأنصار جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يدعو لهم الله سبحانه وتعالى أن يفجر لهم العيون، فجاءوا فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم لن تسألوني اليوم مسألة إلا أعطيتكموها، وإني ما دعوت اليوم دعوة إلا استجاب لي، أو بهذا المعنى. فرجع الأنصار واجتمعوا اجتمع بعضهم إلى بعض وقالوا الدنيا تريدون فاسألوا الآخرة. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله ادعوا الله أن يغفر لنا. اغتنام لهذا السبب. فدعوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مستجابة في تلك الساعة، فاغتنموها أن يدعو لهم بالمغفرة، وإلا جاءوا إليه من أجل أن يدعو الله لهم أن يفجر لهم العيون. قالوا إلى متى ونحن نسني الماء من الآبار؟ ألا نطلب من النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله لنا أن يفجر لنا العيون؟ فلما وافقوا ساعة مستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم فطلبوا المغفرة، قالوا يا رسول الله ادعو الله أن يغفر لنا. قال اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. أيها الناس، فصيام يوم عاشوراء يغفر الله عز وجل به ذنوب سنة ماضية، فلا ينبغي للمسلم العاقل الحريص أن يفوت مثل هذه الفرص. وكذلك من أجل مخالفة أهل الكتاب اليهود فالأفضل أن يصوم معه اليوم التاسع، أن يصوم معه اليوم التاسع. فالنبي صلى الله عليه وسلم عزم على صيام التاسع بقوله لو عشت إلى قابل لأصومن التاسع، حتى يخالف اليهود. اليهود يصومون اليوم العاشر فحسب، وهو اليوم الذي نجى الله عز وجل فيه موسى من بطش فرعون، نجاه وأغرق فرعون. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم اليهود يصومون هذا اليوم قال نحن أحق بموسى منهم، المسلمون أحق بموسى عليه السلام من اليهود، فصامه عليه الصلاة والسلام وأمر بصيامه. وكان في أول الأمر واجبا صيام يوم عاشوراء، فلما فرض شهر رمضان نسخ حكم صيام عاشوراء من الوجوب إلى الاستحباب، فيستحب صيامه لما سمعتم من الفضل والمغفرة المترتبة على صيامه. وهكذا يستحب أن يقرن معه التاسع مخالفة لليهود. وإن لم يتيسر للعبد أن يصوم التاسع فلا حرج أن يصوم اليوم الحادي عشر حتى يخالف اليهود. وأما حديث فصوموا يوما قبله أو يوما بعد فهو حديث ضعيف، فالسنة في التاسع والعاشر، ما لم فالعاشر والحادي عشر من أجل المخالفة. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته، والحمد لله رب العالمين.